بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، والدعوة إلى ما نعلمه. وقفنا عند قول الشيخ أو في ابتداء قول الشيخ: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. وهذه من القواعد الخمس الكبرى، وقد تقدم شيء من الكلام عليها فيما أظن والله أعلم، ولكن لا بد أن نفردها بالاستدلال والتفريع، وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم: العادة محكمة. وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم: العادة محكمة. يعني فقولهم: الأصل في عاداتنا الإباحة، الحل والإباحة، منبثقة من تعريف الفقهاء، من قاعدة الفقهاء التي يقولون فيها: العادة محكمة. فلا بد أن نشرح قولهم العادة محكمة، ثم ننتقل بعدها إلى التعليق على شيء من قولهم: الأصل في العادات الإباحة. الله يعينكم. فقول العلماء رحمهم الله تعالى العادة، قول العلماء العادة المراد بها الأمر المألوف الذي اعتاده الناس وصار هو ديدنهم، فصار الناس يعرفون به، مثل لبس الغترة في العرف السعودي، صار الناس يعرفون به، حتى لو رأوا إنسانا في أستراليا مع أنه ليس في المملكة ويلبس غترة قالوا: هذا السعودي. فصار هذا العرف هو العرف السائد في المملكة، وهو الذي يعرفون، وهو العرف المألوف، وهو العرف الجاري في الذي لا ينكر حصوله ولا يستغرب وجوده، وهو الأمر المتكرر يا محمد، وهو الأمر المتكرر. وقولهم محكمة، قولهم محكمة يعني أننا نجعل هذه العادة كالحكم الشرعي إلا إذا خالفت حكما شرعيا. فأي شيء اعتاده الناس وتعارفوا عليه فكأن الشريعة هي التي قررته بينهم، فيكون مصدرا للفصل بين الخصومات، وللفض بين المتنازعين، ولمعرفة الأحكام الشرعية. يعني العرف ليس بالأمر السهل، والعادة ليست بالأمر الهين. فإذا لم تخالف هذه العادة، ولم يخالف هذا العرف أصلا من أصول الشرع ولا دليلا من أدلة الدين، فإننا نجعله حاكما في الأمور المتنازع فيها، وفصلا في الأمور المختلفة فيها. مثال ذلك مثلا نقول قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب هذه الزينة أنتم تختلفون أنتم تعلمون أن كل زينة تختلف باختلاف العرف من زمان ومكان، فالزينة التي في المملكة ليست هي الزينة التي في مصر، والزينة التي في مصر ليست هي الزينة التي في السودان، والزينة التي في السودان ليست هي الزينة التي في دول شرق آسيا. فإذا كل إنسان مأمور بأن يأخذ في الصلاة زينته التي حددها عرفه والتي جرت عليها عادة بلده. إذا صارت العادة محكمة، صارت العادة محكمة. يعني لو صلى السعودي بلا غترة فيكون هذا قد ألقى الزينة المأمور بها في الصلاة، ولو صلى السوداني بلا عمامة فيكون قد ألقى الزينة المأمور بها في الصلاة. واضح يا جماعة؟ فإذا كيف اختلف الحكم باختلاف العادات؟ فإذا العادات إذا لم تخالف شيئا من الأدلة من الكتاب والسنة فإنها تكون فيصلا للنزاع، ومردا إلى معرفة تحديد الأحكام الشرعية، لكن بالشرط المذكور، وهو ألا تخالف دليلا من الشرع. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العرف قسمان: عرف خاص وعرف عام. العرف العام هو الذي يعتاده أهل البلد، يتعرف عليه أهل البلد كلهم، سواء كان بلدا كبيرا أو بلدا صغيرا تعرف عليه الناس. وأما العرف الخاص فهو عرف الإنسان في نفسه هو، كعرف المستحاضة في نفسها هي. وكلا الأمرين معتمد، إلا أن هناك من الأحكام ما لا بد فيه من العرف العام، وهناك يكتفى فيه من الأحكام بالعرف الخاص. فإذا العرف العام والعرف الخاص كلها تنفع طالب العلم، أو معرفتها تنفع طالب العلم في تحديد الأحكام الشرعية. وعلى ذلك عدة فروع. الفرع الأول، أنتم تعرفون أن المرأة إما أن تكون طاهرا أو حائضا. طيب متى تكون المرأة حائضا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من حده بنزول الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، ومنهم من حده بإيش؟ بنزول الدم مع شيء زائد وهو بلوغ التسع، فيقولون لا حيض قبل 9 سنين. فلو رأت المرأة الدم الذي يصلح أن يكون حيضا قبل 9 سنين، قبل 9 سنين، فإنها حينئذ لا تعتبر حائضا. وكل هذا، وهذا قول مرجوح، بل القول الصحيح أن الله جل وعلا قد علق على اسم الحيض أحكاما معروفة في الشرع، من تحريم الصلاة والصوم والطلاق ومس المصحف والجماع في الفرج ودخول المسجد، وكل هذه الأحكام تترتب على وجود ما يسمى حيضا في العادة، وكل هذه الأحكام على وجود ما يسمى حيضا في العادة. فإذا وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، فإن والذي اعتادت النساء أن يسمى بالحيض، وهو الدم الذي يحمل عدة صفات. الصفة الأولى أن يكون دما أسود، وأن يكون ثخين، وأن يكون منتن الرائحة. فإذا فالمرأة أو فالنساء غالبا إذا نزل منهن الدم الذي يحمل هذه الصفات، فإن العادة الجارية بينهن والعرف السائد بينهن أنهن يسمينه حيضا. فإذا نزل ذلك الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، فإنه يعتبر حيضها، لأن العادة عند النساء أن الدم الذي يحمل هذه الصفات يسمى حيض، والعادة محكمة. والفرع الثاني أوضح من الفرع الأول، وهو حكم الشرع في المستحاضة. أنتم تعرفون أن المستحاضة قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد حكمها وفي الشيء الذي ترجع له، والقول الصحيح ما اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر مذهب الحنابل. والمراد بالمستحاضة أي من أطبق بها الدم، وهي التي تسمى عندنا صاحبة النزيف، النزيف اللي ينزل منها الدم في غير وقته. والشريعة ردت المستحاضة على القول الصحيح في أصح قولي العلماء إلى 3 أشياء. أولا أنها ردتها إلى عادتها المستقرة، لأن الرد إلى العادة والعرف هذا من أقوى ما يكون. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة وقد شكت له الدم، قال امكثي قدرا ما كانت تحبسك حيضتك. فإذا ردها إلى العادة المتقررة، لأن العادة محكمة. لكن هل هذه عادة عرف عام في البلد ولا عرفها الخاص؟ عرفها الخاص، لكن الحكم لا يتعداها. فالحكم الذي يتعدى إلى غير واحد لا بد فيه من عرف عام، وأما الحكم الذي يخص هذه المرأة المستحاضة فإننا نكتفي بعرفها الخاص. فإذن أول شيء ترد له المستحاضة نردها إلى عادتها وإلى عرفها المتقرر قبل إطباق الدم بها. يعني مثلا عمرها الآن 25 سنة، من حين ما نزل عليها الدم في أوائل في 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 أوائل بلوغها إلى هذا السن، والدم ينزل في وقت معين، ما في مشكلة أبدا عندها، ينزل في 25 من الشهر ويرتفع في 1 من الشهر، هذا عادتها مرة ما تختلف أبدا. بعد 25 قدر الله عليها شيئا من الأمراض في أرحامها، بدأ ينزل منها هذا الدم، وبدأ يطبق بها الدم، يعني ينزل معها أشهر أو يكثر أو يجلس مثلا 25 يوما ما يرتفع، فهذه نسميها، نطلق عليها مستحاضة، نطلق عليها مستحاضة، ونقول لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك في تلك السنوات التي أنت معافاة فيها، أنت يعني صحيحة فيها. واضح يا جماعة؟ طيب وإذا صارت تقول والله أنا ما لي عادة متقررة، ليس لي عادة متقررة، فنردها إلى العادة أيضا، لكن إلى عرف النساء في التفريق بين الدمين. إذن العادة محكمة سواء كانت عادتها هي أو عادة النساء في التفريق بين الدمين. وعلى ذلك رواية أبي داود في حديث عائشة، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر. فقال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم أسود يعرف عند من يا جماعة؟ هذا هو عادتهن وعرفهن، يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. فإذا ردها إلى عادتها المتقررة ولا إلى عرف النساء في التفريق بين الدمين؟ فقال العلماء فالأسود النتن الثخين، الدم الأسود النتن الثخين، النتن يعني ذي الرائحة الكريهة، والثخين الذي ليس من طبيعته السيلان، هذا هو حيضها. وأما الدم الأحمر السيال الذي لا رائحة له، هذا هو استحاضته. طيب إذا قدر الله عليها أن يكون دمها مختلطا غير متميز، أحمر كله أو أسود كله، إما أحمر كله أو أسود كله، أو يخرج على صفة جامعا بين الأحمر القاني مع الأسود، يعني أنه يميل للون البني، فماذا تفعل هذه المرأة؟ لا عندها عادة متقررة نردها، وليس ثمة تمييز حتى نردها إلى عرف النساء في التفريق بين الدمين. ماذا نفعل؟ نردها أيضا إلى العرف، إلى العرف والعادة، لكن نردها إلى غالب حيض النساء وغالب عادة النساء، نردها إلى غالب عادة النساء. وقد كما رد النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش، والحديث في عند الخمسة إلا النساء، قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة وإنها تمنعني من الصيام والصلاة، فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، 7 أيام أو 6 أيام. فإذا ردها إلى أي شيء؟ إلى عرف النساء في أغلب عادتهن، في أغلب عادتهن. طيب 7 أيام، نقول اجلسي في هذا الشهر 7 أيام. طيب تقول يا مطوع جزاك الله خير، أنا أجلس في أول الشهر ولا في وسط الشهر ولا في آخر الشهر، ما لها عادة من أول؟ نردها أيضا إلى العرف، وهي عرف قريباتها، لأن المرأة في الأعم الأغلب تكون جينات الوراثة متقاربة، يعني نردها إلى 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 عرف أمها أو عمتها أو خالتها ممن يحيض من أقاربها، يعني أو بنت خالتها أو بنت عمتها أو بنت خالها أو بنت عمها، المهم نردها إلى القريب منها. وكلما كانت المرأة أقرب كلما كانت العادة تتفق، وهذا من باب غلبة الظن، من باب غلبة الظن، وليس أمرا مجزوما به، لكن لا بد أن نردها إلى عادة معينة. الحنابلة رحمهم الله يقولون وتجلس في أول كل وتجلسها في أول كل شهر هلالي، يعني 7 أيام 6 أيام من يوم يبدأ الشهر تجلس لين 7. نقول لا، هذا وش المناسبة فيه؟ لا مناسبة فيه، وإنما المناسبة هي أن الله جل وعلا أجرى أن بين الأقارب عاملا وراثيا، وهذا العامل الوراثي يجعل صفاتهم متقاربة ويجعل كلامهم متقاربا ويجعل وجوههم متقاربة في الأعم الأغلب، بل حتى قد يكون العامل الوراثي في الأمراض، تكون هذه العائلة مشهورة مثلا بأمراض معينة معروفة. فإذا المستحاضة في كل أحوالها الثلاثة صرنا نعتمد فيها إيش؟ العرف والعادة. لماذا؟ لأن العادة محكمة. إذن اختصار ما ذكرته أن المستحاضة أول ما ترد إليه ترد إلى عادتها في ذاتها، ترد إلى عادتها في ذاتها. الأمر الثاني أننا نردها إلى التمييز بين الدمين. الأمر الثالث أننا نردها إلى إيش يا جماعة؟ إلى 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 أغلب حيض النساء، إلى أغلب حيض النساء. وكل واحدة من هذه الأحوال إنما مناطها العرف، لأن العرف محكم والعادة محكم. ما أدري واضح هذا يا جماعة؟ ماشي. ومنها من الفروع أيضا اختلف العلماء في الألفاظ التي تنعقد بها المعاملات، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الألفاظ التي تنعقد بها المعاملات، البيع والإجارة والحوالة والوقف، هل هناك ألفاظ معينة تخص كل عقد؟ يعني مثل الوقف هل يخصه وقفت أو أبت أو سبلت؟ الإجارة هل يخص أجرتك؟ البيع بعتك أو ملكتك؟ هل لا بد من صيغة معينة لا يصح العقد إلا بها؟ نقول والله البيوع يعني وردت لها أحكام في الشريعة ولم تأمر الشريعة بألفاظ معينة، فإذا يكون تحديد ألفاظ البيوع مناطه العرف والعادة، فما عده الناس في عرفهم وعادتهم لفظا من ألفاظ البيوع أو لفظا من ألفاظ الوقف أو لفظا من ألفاظ الهبة أو لفظا من ألفاظ الصدقة أو نحوه يا شيخ فهد، فإنه هو اللفظ المطلوب في هذا العقد. فإذا القاعدة عندنا في هذا المسألة تقول تنعقد المعاملات بكل ما يدل على مقصودها من قول أو عرف، تنعقد المعاملات بكل ما يدل على مقصودها من قول أو عرف. فإذا جرى العرف والعادة أن هذه الكلمة المعينة تدل على قبول الإنسان بالبيع المعروض عليه فتكون هي المعتمدة، حتى وإن كانت لا توجد في لسان العرب لابن المنظور ولا توجد في القاموس المحيط للفيروز أبادي، لا شأن لنا باللغة الآن، وإنما لنا شأن بالعرف والعادة المتقررة المعروفة. يعني مثلا عندك مثلا اشتريت منك هذه السيارة، مالك إلا اللي تبي، كلمة مالك إلا تبي هذه ليست قبلت ولا، ولكنها قد تجري في بعض الأعراف أنها بمعنى قبلت أو رضيت بهذه أو قبلت أو رضيت بهذه البيعة. أو مثلا جاء رجل وقال زوجتك بنتي يحيى, واحد ثاني يقول زوجتك بنتي, ترى العقد ينعقد على طول مباشر, زوجتك بنتي على مهر 30,000. أنت ما قلت قبلت, قلت أصلا أنا شاريكم شراء, خلاص هذه كفي, شاريكم شراء, وين شاري, باعهم في السوق هم. لا لا, عرفه الجاري دل على أن كلمة شارك شراء تعبر عن القبول وزيادة, أعظم من قول لو قال قبلت. أنتم يا جماعة, فإذا القول الصحيح أن المعاملات تنعقد بكل ما يدل على مقصودها من قول أو عرف, وهو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنها أيضا ألفاظ النكاح كما ذكرت قبل قليل, الفقهاء شددوا على مسألة ألفاظ النكاح, زوجتك أو أملكتك فقط, زوجتك أو أملكتك. نقول هذا ليس بصحيح, ليس هناك دليل يدل على تعيين ألفاظ النكاح, بل اتركوا ألفاظ النكاح تختلف باختلاف إيش أعراف الناس وعاداتهم, لأن العرف محكم والعادة محكمة. فما عده الناس في أعرافهم من الألفاظ نكاحا فهو اللفظ المطلوب في هذا البلد أو في هذا الزمان, في هذا البلد أو في هذا الزمان. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا ما عده الناس بيعا فهو بيع, وما عده الناس نكاحا فهو نكاح, وما عده الناس هبة فهو هبة, وما عده الناس وقفا فهو وقف, وما عده الناس صدقة فهو صدقة, وهكذا. ليس هناك ألفاظ معينة يتعبد لله جل وعلا بقولها عند ابتداء أو عند إرادة انعقاد هذه العقود. ومنها أيضا القبض في البيوع. لقد دلت الأدلة على أن من اشترى شيئا فإنه لا يجوز له أن يبيعه مرة أخرى إلا بعد أن ينقله من مكانه ويقبضه قبضا كاملا. اترك ينقله, لا, إلا المهم حتى يقبضه قبضا كاملا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. والمراد بالاستفاء هنا يعني القبض الكامل. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يحوزه إلى رحله. وقال وفي الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث بيعت حتى يحوزها التجار إلى رحالهم, حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذا هو المعروف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى بالقبض. طيب, القبض شيء أمر به الشرع. طيب, هل بين نوعية القبض الشريعة, هل بينت نوعية القبض, قالت والقبض هو كذا وكذا؟ الجواب لا, بل فتحت الباب فيه. فإذا ما الذي يحدد القبض؟ يحدد القبض العرف السائد عند التجار. فما عده التجار في أسواقهم في نوع السلع قبضا فهو القبض المعتبر. مثاله: لو أنك اشتريت ذهبا, ها, فقبضه أن تستلمه من يد البائع ويحل في يدك, هذا هو القبض. لكن هل هذا هو القبض في السيارة؟ الجواب لا, يختلف القبض في السيارة. وكذلك القبض مثلا في الأرز أو الصابون أو الأشياء المنقولة, بل ويختلف القبض أيضا في الأشياء الثابتة مثل قبض الدار. كيف قبض الدار؟ تروح تحضن جدرانها تقول خلاص قبضتها؟ الجواب لا, وإنما نقل ملكيتها في كتابة العدل, هذه خلاص كافية. فإذا لا يجوز للإنسان إذا اشترى شيئا أن يبيعه مرة أخرى حتى يقبضه القبض المعتبر في عرفه هو. ولذلك يقولون: العرف المعتمد عند التجار في قبض هذه السلعة هو الفيصل في المحاكم الشرعية. يعني والله إذا قال هذا باعها قبل أن يقبضها, فيقول القاضي: ابحثوا لي عن 3 تجار 4 تجار, فيقول القاضي: أنتم إذا بعتم هذه السلعة كيف تسمون الإنسان قد قبضها قبضا كاملا؟ فإذا بينوا له نوعية القبض, فنقول إذن هذا القبض هو المعتمد, لأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. فإذا قبض السلع يختلف باختلاف الأعراف والأزمنة والأمكنة, ويختلف باختلاف أنواع السلع. كل ذلك مرده إلى إيش؟ مرده إلى العرف والعادة المتقررة, لأن العادة محكمة والعرف إذا لم يخالف دليلا من الشرع معتمد. ومنها أيضا: لقد رتبت الشريعة على مسمى السفر أحكاما كثيرة. ذكروني بها يا جماعة. واحد منها مثلا قصر الصلاة الثنائية في السفر, ها؟ الرباعية مو بالثنائية, وين ساكتين ماشي وراي, بس الثنائية ما تقصر والثلاثية ما تقصر, لما القصر بيجمع العلماء لا يكون إلا في إيش؟ في الرباعية, صادها الشيخ. طيب, ومنها أيضا جواز المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن أو لياليهن، وكذلك جواز الفطر في السفر، وكذلك سقوط الجماعة على قول لأهل العلم. طيب، هذه الأحكام تترتب على دخول الإنسان في مسمى السفر. طيب، أسألكم بالله، هل حددت الشريعة بالدليل الصريح الواضح مسافة السفر معينة بحيث أن من قطعها واستوفى قطعها يكون مسافرا، ومن كان دونها بعدة أمتار لا يسمى مسافرا؟ هل حددت الشريعة شيئا من ذلك؟ إذن نقول لا، ما حددت، ليس هناك دليل وحدد. فإذا السفر ورد في الشرع له أحكام، وليس له حد في الشرع، وليس له حد في اللغة، فإذا نحده بإيش؟ بالعرف. فما عده الناس في عرفهم سفرا فهو السفر الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، وما لم يعده سفرا في عرفهم فليس هو السفر الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية. فإذا تحديده ب 82 كيلو أو 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 100 كيلو أو 70 كيلو أو أقل أو أكثر، هذا كله جريا من قائله على المذهب. وأما قول ابن عباس من خرج 4 برد فليقصر، فهذا هو 4 برد يعني 80 كيلو، فهذا هو السفر في عرفهم، هذا هو السفر في عرفهم، فليس هو قاعدة مستقرة في كل زمان وفي كل مكان. وبناء على ذلك فقد يكون سفرا في الماضي ما ليس بسفر اليوم، وقد يكون سفرا اليوم ما ليس بسفر في الماضي. وقد كان الشيخ عبد العزيز الله يغفر له على حسب تصريح الشيخ ابن جلال أنه يفتي بجواز القصر في ذهاب الإنسان من الصحنة إلى السيح، لأنه ما كان في سيارات حينئذ، كان يركبون على حمير وزوامل وكانوا يقطعون تلك الجبال والطعوس، فكان الواحد يطول شوي، فكان الشيخ رحمه الله يفتي بأنه يقصر الإنسان فيه. وأغلب أهل العلم كانوا في السابق يفتون بجواز القصر بين الدلم أو بين الخرج والرياض لبعد المسافة وعدم اتصال المزارع وعدم اتصال المشاريع والمصانع الكبيرة، لكن الآن أغلب أهل العلم أو أكثرهم توقفوا عن هذه الفتية وقالوا الخرج صارت متصلة أو شبه متصلة بيش؟ بالرياض، ما يمديك تطلع من بساتين هذه البلدة ومصانعها ومنشآتها وملحقاتها وتوابعها إلا وتدخل في مزارع تلك البلدة أو ملحقاتها أو منشآتها، يعني من يوم تدخل في بيت رومين بدأت دخولا في مسمى الرياض. فالشاهد يا جماعة أنه قد يكون سفرا في الماضي ما ليس بسفر اليوم، وقد يكون سفرا اليوم ما ليس بسفر في الزمان القادم. فإذا الأمر يختلف باختلاف الأعراف، الأمر يختلف باختلاف الأعراف، هذا هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فمسافة السفر لا تعرف بالحد، وإنما تعرف بالعرف، تعرف بالعرف. هذه بعد واضحة ولا مشي؟ زين. ومنها أيضا أيها الأحباب، لقد أمر الله جل وعلا الزوجين أن يعاشر أحدهما الآخر بالمعروف. قال الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، فالمرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بالمعروف، والزوج يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف. طيب، وهذه المعاشرة بالمعروف يدخل فيها النفقة، ويدخل فيها الكسوة، ويدخل فيها المبيت، ويدخل فيها حسن اختيار الألفاظ، ويدخل فيها أشياء كثيرة. طيب، هل المعاشرة بالمعروف محددة في الشرع؟ هل المعاشرة بالمعروف محددة في الشرع؟ أنت تجد أن المعاشرة بالمعروف لها أصول، تجد أن الشريعة حددت أصولها وتركت أنواعها وأفرادها إلى الأعراف. يعني من المعاشرة بالمعروف النفقة، والنفقة مأمور بها في الشرع بعينها، لكن نوعية هذه النفقة، مقدار هذه النفقة تركتها ليش؟ للأعراف. وكذلك مأمور الزوج أن يسكن زوجته، يعني السكنة هذه واجبة للزوجة، من حقوق الزوجة على زوجها أن يسكنها. طيب، هذه أمرت بها الشريعة، أمرت بها الشريعة، قال الله جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم بوجودكم، يعني من الأشياء التي تجدونها على قدرتكم وطاقتكم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه مأمور بها الإنسان، لكن نوعية هذه السكنة، سعته وضيقه، نوعية بنائه، كل ذلك متروك ليش؟ للأعراف. أنتم يعني جماعة في هذا؟ فإذا تجد أن الشريعة تحرص على بيان أصول المعاشرة بالمعروف، وأما أفرادها وأنواعها قد فإنها تتركها للعرف. أحسنت، للعرف. فإذا المعاشرة بالمعروف واجبة. طيب، ومقدار هذه المعاشرة ونوعية هذه المعاشرة والأفراد التي تدخل تحت مسمى المعاشرة، هذه يردها العرف. فإذا المعاشرة بالمعروف للمرأة الحرة، الزوجة الحرة، يختلف عن المعاشرة بالمعروف للزوجة إذا كانت أمة فيما إذا جاز للحر أن يتزوج أمة عند توفر الشروط وانتفاء الموانع. وكذلك المعاشرة بالمعروف للمرأة التاجرة الغنية ذات الحسب والنسب والمقام الرفيع والمنصب العالي يختلف عن المعاشرة بالمعروف للمرأة المتعودة على الفقر يعني واللي جاءتك من بيت فقير أصلا ما عندها يعني ما عندها تعالي ولا عندها. وكذلك الناس يختلفون في بناء بيوتهم على حسب أعرافهم ويختلفون في نوعية نفقاتهم على حسب أعرافهم. وأما ما يستدل به بعض أهل العلم من أن النفقة محددة بدينار كل يوم ونقل عن الشافعي أو كسوة كل سنة ثوب تقطع على أكل سنة ولا نقول لا هذا هذا هذه هي النفقة التي حددها الفقهاء إنما هي نفقة المناسبة في إيش في زمانهم وأعرافهم على حسب وجود عقلة ذات اليد وزيادتها. فكانوا يقولون كل يوم دينار وبعضهم قال كل يوم رغيف وبعضهم قال كل ستة أشهر ثوب وإنما زدها سنة كاملة. ومن عادة النساء عادة غريبة سبحان الله عادة النساء أن تلبس في المناسبات ثوب واحد ما يمكن ما كان ثلاث نصف راتبك وهو ما كان وأخت عم جيص لبستها مرته واحدة وقطتها في وسط الدالو ما عاد تلبسها مرة ثانية مبزينة في حقها يشوفونها عليها مرة ثانية هذا خطأ الإسراف ما أمر الله به. فإذا العرف يختلف لو تعطيك الحرمة كل يوم رغيف تشتري لك كل صبح خبزة تمي كان هذا هل هو من المعاشرة بالمعروف في هذا الزمان أجيبوا يا جماعة الجواب لا. فإذا على كل حال المعاشرة بالمعروف تخت عشان ما نطول أين. ولذلك يقول الله جل وعلا وعاشرهن بيش بالمعروف يعني بالعرف والعادة التي اعتدتموها. ويقول الله جل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالرزق والكسوة والنفقة ها كل هذه تكون بالمعروف بل حتى من المعاشرة بالمعروف كما قرره أبو العباس أن المرأة إذا كانت ذات خادم في بيت أبيها أنها تجيبها بخادم هذا من المعاشرة بالمعروف لأنها اعتادت على هذا الأمر. على كل حال إنسان المرأة منعمة في بيت أبيها إياك أن تكرفها في بيتك خلها منعمة لا ينفق عليها يقول الله جل وعلا من حيث سكنتم من وجدكم قال الله جل وعلا فمن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لا تأمر الشريعة أن يستدين الإنسان بل حتى العبادات ما تأمر الشريعة أن تستدين لها الأضحية من لم يجدها ها العقيقة إذا لم يجدها الإنسان الهدي إذا لم يجده الإنسان هل كلفتك الشريعة أن تستدين؟ إذا كانت العبادات وهي العبادات لا يستدان لها فكيف فيعشهم بالموجود عنده والإسراف ما أمر الله به. ومنها أيضا أيها الأحباب الإطعام في الكفارات على الأعم الأغلب. عفوا قبل ما أنا ذكرت حديث هند امرأة أبي سفيان لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. قال خذي ما يكفيك وولدك لكن قيد هذا الأخذ بيش بالمعروف ما يدل على أن العرف محكم والعادة محكمة. ومن الفروع أيضا أيها الأحبة الفضلاء الإطعام في الكفارات. فإن الله جل وعلا الإطعام في الكفارات على الوجه الأغلب. يقول الله جل وعلا مثلا في كفارة اليمين في إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم قال من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالمعتمد في إطعامهم أن تطعمهم من قوت البلد. إذن قوت البلد عندنا يا شيخ يا دكتور يختلف عن قوت البلد عندكم. إن مثلا قوت البلد عندنا نطعمها أرز لكن مثلا أنتم عندكم تطعمونهم مثلا إيش الفول الفول والعدسة ممتاز. يختلف باختلاف الأعراف يختلف باختلاف الأعراف. وإذا كان العرف انتبه إذا كان عرف الإنسان عرف بلده كثرة أكل اللحم فلا تبرأ ذمته بشراء الدجاج للفقراء في كفارة اليمين. لا بد أن تطعمهم من اللحم من أوسط اللحم من أوسط اللحم الذي تطعم أهلك نعم. فهذا الإطعام في الكفارات في الأعم الأغلب يحدده العرف. وكذلك الكفارة في الظهار ها إطعام 60 مسكينا لكن هل حدد الله جل وعلا نوعية هذا الإطعام ومقدار هذا الإطعام؟ الجواب لا وإنما مقداره ونوعيته راجع إلى العرف. ويكفي الإنسان أن يطعم 10 مساكين ولو وجبة واحدة تكفيهم في إشباعهم. ولذلك ردها الله جل وعلا إلى قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم وتلك الوسطية تختلف باختلاف الناس في أزمنتهم وأمكنتهم. ومنها أيها الأحباب أيضا ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة إعلان النكاح، فإن إعلان النكاح مأمور به في الشرع، ولكن هل العرف كله يتفق على صورة واحدة في إعلان النكاح ولا تختلف الأعراف في إعلان النكاح؟ فنقول إذن كل عرف يعتمد إعلانه الخاص به ما لم يكن هذا الإعلان مخالفا لأدلة الشريعة أو موجبا لارتكاب شيء من المحرمات. فيجب على المصريين أن يعلنوا النكاح بما جرت العادة عندهم في مصر وهكذا، ويجب على السعوديين أن يعلنوا النكاح فيما جرت عادتهم في السعودية، وكذلك في دول شرق آسيا يعلنون النكاح بما جرت عادتهم. فإذا إعلان النكاح مأمور بأصله، وأما نوعيته وأفراده وما يكون به هذا متروك لتحديد الأعراف، لكن بشرط يا إخوان، قلنا لكم بشرط، متى تكون العادة محكمة؟ إذا لم تخالف دليلا من الشرع، دليلا من الشرع. نعم. فإعلان الزواج أمر مطلوب، ولكن هذا يختلف باختلاف الأعراف. ومنها أيها الأحباب أيضا أنه لو حصل لفظ في أنه لو حصل خلاف في لفظ الواقف، الإنسان إذا وقف مثلا مزرعة أو بيتا على أولاده وأولاد أولاده، أو وقفها مثلا على المطاوعة، أو وقفها مثلا على طلبة العلم في هذا المسجد، أو وقفها على اليتامى والمعينين، ثم حصل خلاف في بعض ألفاظ الواقف، ها، فالمرجع في بيان هذا اللفظ وتحديد هذا اللفظ هو عرف الواقف، هو عرف، ما نرجع إلى تحديدها في الشرع ولا إلى اللغة العرب. الواقف قد يكون من العوام، والله لا قرأ القاموس ولا قرأ لسان العرب ولا عنده خبرة فيها. فإذا إذا حصل يعني إشكال أو خلط في مراد لفظ من ألفاظ الواقفين، ها، فإن المرجع والفيصل في النزاع هو أن نحمل هذا اللفظ على إيش؟ على عرفه، أن نحمل هذا اللفظ على عرفه. ومنها أيضا أيها الأحباب الأصل أنه إذا كان تحتك أيتام لهم أموال وأردت أن تتاجر في أموالهم، فالأصل أنك تتاجر لهم بالمجان، يعني جميع أرباح التجارة ترجع لمن يجمعها؟ لليتيم نفسه. هل الولي يستحق شيئا؟ الجواب لا، ولكن الشريعة أجازت فيما لو كان الولي ضعيفا فقيرا يحتاج إلى شيء من النفقة، فأجازت له الشريعة أن يأكل من مالهم بأي قدر يجمعه بالمعروف. إذن النفقة التي يستحقها الولي لا بد وأن يترد إلى عرفه هو. ننظر لو كان هذا الولي عاملا واشتغل في نوع هذه التجارة، فكم يأخذ كل شهر؟ العرف الجاري في استئجار مثل هذا الولي كم؟ إذا قالوا 3000، إذا تستحق من ربع من رأس المال 3000، رحمك الله، لأن هذا هو المعروف في حقك أنت. ولذلك قال الله جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل، ما أطلق الأكل وإنما قال فليأكل بالمعروف، أي بالمعروف لمثله هو، بالمعروف لمثله هو، فيما لو كان عاملا واستؤجر ليعمل هذا العمل المعين كم له في الشهر؟ وأهل الخبرة لهم دراية، أهل الخبرة والنظر في هذه المسائل لهم دراية في تحديد مثل ذلك. ومنها أيضا أيها الأحباب، أنتم تعرفون أن المرأة لا تلزم بإرضاع طفلها إذا كان ثمة من يرضعه، فلو طلق الإنسان زوجته بعد إنجابها وأبت الأم أن ترضعه إلا بأجرة، فالله جل وعلا يقول وعلى المولود له، يعني الأب، المولود له يعني الأب، رزقهن يعني المرضعة، وكسوتهن بإيش؟ بالمعروف، حتى وإن كانت هي أمه لا بد أن تكسى وتطعم بالمعروف المعتاد في البلد من النفقة لمثلها. ومنها أيضا فيما لو اختلف الزوجان في أثاث البيت، الرجال ماسكن الكنب يقول هذا حقي، والحرمة ماسكت الأواني المطبخ تقول هذا حقي، اختلف العلماء فيما لو اختلف الزوجان في أثاث البيت، طيب لمن هذا الأثاث ولمن هذا الأثاث؟ فيما لو تشاحا ولم تسمح أنفسهما بشيء، كل واحد يقول أنا خلاص أنا بطلع بأثاثي، لكن طيب اختلط الأثاث بالأثاث، فلا ندري عن أثاث هذا من أثاث هذا. يقول العلماء رحمه الله، يقول المرجع في ذلك إلى العرف، فلا بد أن تستفصل العادة وينظر في العرف، فما كان من الأثاث من خصائص الرجل فإنه للرجل، وما كان من الأثاث من خصائص الأنثى بالعرف يعني فإنه للأنثى. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول قرر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أنه لو تنازع الزوجان في أثاث البيت فإنه يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه، فيحكم للمرأة بمتاع النساء على جريان العرف، ويحكم للرجل بأثاث الرجال على جريان العرف، لأنه يعلم بالعادة أن كل منهما يتصرف في متاعه في متاع جنسه، والله أعلم. هذا واضح؟ طيب، ومنها أيضا أيها الأحباب، يا الله يعينكم، ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب مسح الخفين، فإن العلماء رحمهم الله يقول: كل ما عده الناس جوربا فإنه الجورب الذي تنبني عليه الأحكام، وكل ما عده الناس خفا فإنه الخف الذي تبنى عليه الأحكام. فتحديد الخف والجورب مرجعه أيضا كذلك العرف. ومنها أيضا أيها الأحباب، لو سرق الإنسان هل يجب عليه القطع ولا لا؟ لو سرق الإنسان مالا هل يجب عليه القطع؟ نقول: لا يجب عليه القطع إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ومن شروطها أن يكون المال مأخوذا يا محمد من حرز. طيب، هذا الحرز هل له يعني صفة معينة في كل الأموال، ولا يختلف الحرز باختلاف قوة السلطان وضعف السلطان واختلاف الأموال؟ يعني مثلا حرز المواعين وين تصير فيه؟ في المقدمة؟ الجواب لا، وإنما تكون معلقة في دواليب المطبخ، هذا حرزه. يعني لو أن الإنسان دخل وفتح تلك الدواليب وأخذ المواعين وجب عليه القطع، ما يجي القاضي الفاضل ويقول: والله ليش ما تبزاها عندك في وسط الدالوب حق النوم؟ نقول له: هذا هو حرز مثلها، هنا تحفظ. طيب، لو أن إنسانا نسي ذهبا في صندوق سيارته، نسي الذهب في صندوق السيارة، وفي واحد من الناس شايفه يشتري ذهب، وجاء وكسر درج السيارة أو كسر السيارة وخذها من فوق المرتبة أو خذها من داخل الدرج، هل عليه قطع؟ نقول: لا، ما عليه قطع، لأنه لم يأخذ الذهب من حرز مثله، لأن الذهب حرز مثله أن يكون خلف الصناديق المقفلة والأقفال يعني الأحراز الثقيلة، هذا هو حرزه. فطيب، حرز الشياة أن تكون في الحظيرة المغلقة، هذا حرز الشياة. ولذلك اختلف العلماء فيما لو أخذت السيارة من عند الباب في هذا الزمان، هل على آخرها أن يقطع؟ ها، القضاة يختلفون، يقول: والله الأمن ضعف في هذا الزمان، فما لو وقفت السيارة خارج المنزل حتى ولو كانت مقفلة فإن هذا من تفريط صاحبها. ولذلك يوجب بعض القضاة التعزير فقط على هذا السارق، إما بالجلد أو بالحبس أو بغير ذلك أو بغرامة مالية أو نحوها، لكن أما أن يوجب عليه القطع لا. وبعض القضاة يقول: لا، خاصة في المملكة عندنا الأمن والله الحمد لا يزال على قوته، فكون الإنسان يعتدي على السيارة في حرز مثلها وهي وقوفها عند باب صاحبها مقفلة، هذا حرزها المعتاد. فإذا هذا في خلاف بسبب إيش؟ اختلاف الحرز، اختلاف الأعراف في الحرز والمؤثرات في الحرز. أيها الأحباب، المؤثرات في الحرز يا أحبابي: إما قوة السلطان وضعفه، لو كان السلطان قويا والله يمكن السيارة لو تصير عند باب في وسط حيالة من حيالات الحي ما حد جايها أبدا، ولو كان الباب مفتوح والذهب في وسط المجلس ما عليه خلاف إن شاء الله أبدا، ولو كانت السيارة مفتوحة نزلت انقزازة لو جاء أحد وخذ منها شيء يصير يجب عليه القطع. لكن أحيانا تضعف كلمة السلطان وينتشر السراق في البلد وتعظم البلوى بوجود اللصوص في البلد، فحينئذ ينبغي الإنسان أن يحتاط لماله. فإذا نسب الإنسان إلى التفريط في حفظ ماله فإنه حينئذ لا يجب على السارق القطع. مثل واحد صار في قرابة 70,000 من البنك الأهلي في الخرج، ثم جاء وأدركه صلاة الظهر في محطة في على طريق الخرج، وفي واحد متابع سبحان الله. في ناس يجلسون في البنوك لا يريدون إنهاء المعاملات، وإنما يشوفون أصحاب يشوفون اللي يصرف فقط. انتبهوا لهذا يا جماعة، يشوفون اللي يصرف المبالغ الطائلة بحيث أنهم يتابعونه أو يصير بينهم اتصال: تراه طلع، تراه جاء، تراه راح، فيوبتونك، يشوفون ما بتحطها فيه. فانتبهوا يا أخوة، لازم الواحد يصير حريص خاصة في هذا الزمن. شو نقول؟ أي نعم. فدخل يصلي أخونا في الله، دخل يصلي في الله في المسجد، يوم طلع مساكين للدنيا معفوسة، كسورة انقزازة، معفوسة درجة، وماخوذ جميع المبلغ. طيب، لو أننا اكتشفنا هذا السارق وعرفناه، ها يا جماعة، هل يجب عليه القطع ولا ما يجب عليه القطع؟ ما يجب عليه القطع في هذه الحالة، خلها معك وسط مخباك. ومن أيضا أيها الأحباب، من الفروع على هذه القاعدة النجاسات، فإن القاعدة في باب النجاسات: العفو عن يسير النجاسات. النجاسة لا تغتفر إذا كانت كثيرة، أما إذا كانت يسيرة يا أحبابي فإنها تغتفر. طيب، حد اليسير والكثير، ها؟ يختلف باختلاف أعراف الناس. فكل ما حده الناس يسيرا فهو اليسير الذي يستلزم العفو عن النجاسة، وما عده الناس كثيرا فهو الكثير الذي لا تعفى عنه النجاسة. فإذا الشريعة عفت عن يسير النجاسات، لكن التحديد بين اليسير والكثير إنما مرده العرف، لأن العادة محكمة والعرف معتمد ما لم يخالف دليل الشرع. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله: ويعفى عن يسير المانع كالوسخ الذي تحت الظفر ونحوه. وأشد من رأيته يحدد يسير النجاسات الشافعية رحمهم الله، فإن الشافعية يقولون ويسير النجاسة هو ما لا يدركه الطرف، يعني ما لا تنظر له العين المجردة. وبعضهم يقول هو ما يكون على قدر وطأة الذباب، يعني رجل الذباب. وبعضهم يقدره بالأملة، وبعضهم يقدره بالقطرات، ويعفى عن قطرة أو قطرتين أو ثلاث. فهذا كله تحديد يعني على حسب عرف المفتي، ولكن العرف السائد هو المعتمد في التفريق بين اليسير والكثير. فباب النجاسات يبنى على هذه القاعدة أيضا. ما أقول ما عده الناس من نجاسة فهو نجاسة، لا، النجاسة تعرف من الشرع، لكن ما عده الناس من يسير النجاسة فهو يسير، وما عده كثير فهو كثير. ومنها أيضا أيها الأحباب الحركات الأجنبية في الصلاة تبطل الصلاة، الحركات الأجنبية عن نظم الصلاة، يعني ليست ركوعا ولا قعودا ولا سجودا، وإنما حركة أجنبية عن أفعال الصلاة، يسمونها حركات أجنبية، ليست ركوعا ولا تكبيرا ولا سجودا، هذه الأفعال المعروفة في الصلاة. لكن هناك أفعال أجنبية مثل تصليح الغترة، تصليح الكمك، تصليح النظارات، تصليح، هذه متى تبطل الصلاة؟ يقولون تبطل الصلاة بأمرين: أن تكون كثيرة متوالية، فإذا اجتمع الشرطان بطلت الصلاة. طيب متوالية عرفناها، يعني أن يكون بعضها يتبع بعضا، لكن الكثيرة تبع العرف، فما عده الناس أنه من الحركة الكثيرة فهي الكثرة التي تبطل الصلاة. وأما ما عده الناس حركة قليلة فإن هذا لا يبطل الصلاة. وأما المذاهب التي تحدها بحركتين أو ثلاث حركات أو خمس حركات، فكل هذه المذاهب لم تبنى على شيء. فإذا لابد أن نبني التفريق بين القليل والكثير على شيء معتمد في الشرع، والمعتمد في الشرع التحديد بالعرف والعادة، لأن العادة محكمة والعرف محكم، واضح هذه؟ فإذا ما عده الناس من الحركات في الصلاة كثيرا فهو الكثير، وما عده الناس قليلا فهو القليل. ومن ذلك أيضا أيها الأحباب، أو كفين هذا، إن قلنا يا إخوان ألفاظ البيع، قلنا ألفاظ البيوع، إذا خلاص. طيب إذن هذه جمل من هذه الفروع على قاعدة العادة محكمة. إذن كل شيء حددت الشريعة أحكامه، انتبه، ولكن لم تحدد صفته أو مقداره، فحينئذ ترجع إلى تحديده بإيش؟ ترجع إلى تحديده بالعرف. ويدخل تحت قاعدة العادة محكمة قواعد كثيرة كلية، يدخل تحت هذه القاعدة الكبرى من قواعد الخمس الكبرى، يدخل تحتها قواعد كلية كثيرة، نأخذها قاعدة قاعدة مع شيء من الكلام على فروعها. من القواعد التي تدخل تحتها قاعدة الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل، الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل. اعلموا أيها الأحباب أن الإنسان يدور في يومه وحياته بين أمرين، إما يكون في عبادة وإما يكون في عادة. فإذا كان في عبادة فيعتمد أصلا، وإذا كان في عادة فيعتمد أصلا. إيش الأصل في العبادات؟ أي نعم، الأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا بدليل، يعني لا يجوز لأحد كان من كان أن يشرع في دين الله عبادة قولية أو عملية إلا وعليها دليل. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمراد بالإذن هنا يعني الإذن الشرعي ولا الكوني؟ الإذن الشرعي ليس الكوني. أي نعم، الإذن الشرعي، والمراد به الدليل. فإذا دل الدليل على جواز التعبد بهذا القول أو هذا الفعل فأهلا وسهلا، وإذا لم يأتي الدليل فلا حق لك أن تزعم أنه من جملة العبادات. طيب وإذا كان الإنسان في عادة فالأصل المعتمد فيها ما هو؟ الحل والإباحة. فالأصل يسعيد في العادات الحل والإباحة، بمعنى أنه لا يطلب أن نتعرف على دليل كل عادة يعتادها الناس، لا 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 يمكن، لا لا نطلبها. فكل ما اعتاده الناس أو تعارفوا عليه فإنه جار على أصل الحل والإباحة، إلا تلك العادة التي تخالف شيئا من الأدلة. فإذا خالفت العادة شيئا من الأدلة فإنها تكون عادة ملغاة باطلة، وسبب بطلانها مخالفة الدليل. وعلى ذلك عدة فروع. إذن خلاص الحمد لله، ما يحتاج أن نقول والله هذه عادة أين دليلها، لا. واعلموا يا إخوان أن إنكار العادات ليس من الشرع في صدر ولا وقت، بمعنى أن قد يكون مثلا عادتنا مثلا في الصحنة نوعية أكل معين, أو أن يكون مثلا الضيوف يقومون قبل صاحب الوليمة أو صاحب الوليمة يقوم قبلهم, هذا كله إيش العادات. ولا نحتاج نقول الدعوة السعودية أو البساط أحمدي أو مثل ذلك الألفاظ, هذا يختلف باختلاف الأعراف. فكونك مثلا تذهب إلى أعراف بلاد أخرى وتراهم يخالفونك في عرفك فلا حق لك أن تنكر, لا حق لك أن تنكر, لأن الأمر ليس مبنيا على دليل يجب الإنكار على مخالفه, وإنما الأمر مبني على الأعراف. والأعراف تختلف باختلاف الأزمنة وتختلف باختلاف الأمكنة. وأذكر قصة يعني في هذا الباب, وهي أن في منطقة قريبة من يدمة نجران اللي كنت مدرس فيها في منطقة قريبة, والله أني نسيت ثار, منطقة اسمها ثار أو كذا. المهم أنهم من عادتهم أن الضيف إذا لم يأكل لسان الذبيحة فإنه لم يرضى عن هذه الذبيحة, فيجب على صاحب الطعام أن يعني يذبح ذبيحة مكانه, ولا ترى بتصير مسبة إلا بين الناس. عزمونا وأنا مدرسي, مجموعة شقة مدرسين ما عندنا خبر, جاي من نجد وخلينا اللسان يعني أكلنا بعض الرأس جملة من أجزائه من هنا وهنا, لكن تركنا اللسان لأنهم كانوا يطبخون الرأس ما أدري شو نشوي, يعني تبقى جلدته السوداء عليه, إيش يسمونه؟ الله أنا عادي يعني النفوس تعافى أحيانا. إيه. المهم يوم قمت على يعني كنت كبير المدرسين, فقمت ما درت إلا متلزم فيني واحد من وراي. إيه. والله يا ذبيحتكم باكر, والله ذبيحتكم بكرة. فأطلع وأسأل معنى واحد من طلاب المعنى, أسأل قال قلت طيب يا أخ ها أنا سألت قلت وش المشكلة, لأن الرجل كان معزم يعني لو كان غيره كان ماشي يعني عزمك هذا وعزمك جاره, لكن هو نفسه إذن في خلل عندنا حصل. فأسأل هذا الطالب قال لا هذا عرفه. قلت طيب يا ليش ما تعلمنا طيب؟ فهذا عرف عادة. ومن الأعراف من يجعلون من العيب أن يجلس معهم ها صاحب الوليمة, يبقى واقفا يخدمهم حتى يقوموا. ومن الأعراف من الدعوة فيها طبيعي. فإذا الناس يختلفون في أعرافهم ويختلفون في عاداتهم وتقاليدهم, فكل ذلك جار على أصل الحل والإباحة ما لم يأتي الدليل بالمنع منه. هذه صح نعم, المباحات يسمونها المباحات إيه, والعادة من المباحات. فإذا فعلت هذه العادة وقصدت بها القرب إلى الله جل وعلا والتقوي بها على طاعة الله فطيب ما فيها شيء. يعني العادة أفتح من العبادة, العبادة هي اللي ضيق فيها العلماء. منها يا إخوان ما رده النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بقوله أنتم أعلموا بأموري دنياكم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من مكة ومكة ليست بواد ذي زرع, فلما جاء إلى المدينة وجدهم يلقحون النخل, فشيء غريب على النبي عليه الصلاة والسلام, فقال لو لم تفعلوا توكلا على الله, يعني قال لو لم تفعلوا, قال فتركوه امتثالا لأمره فخرج شيصا ما طلع التمر المطلوب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أنتم أعلموا بأموري دنياكم, يعني أنني مبعوث لكم لبيان الشرع. وأما الأمور التي تخص دنياكم من بيع أو شراء أو غير ذلك فإنما يتعلق منها بالأحكام الشرعية عندي, وأما أفرادها وأحادها وما تكون عليه في نوعية الزراعة ونوعية التلقيح هذا لكم. والعادات من أمور الدنيا, فقول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلموا بأمور دنياكم كأنه رد العادات إلى إيش؟ إلى ما يتوافق مع كل أصحاب عرف المعارف. ومنها أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طلاء الأظافر بما يسمى بالمناكير. إيه نعم. والقول الصحيح إن شاء الله جوازه, لأنه صار عادة في عرف النساء, صار عادة في عرف النساء لا سيما في الولائم والمناسبات, ولكن شدد العلماء على قضية الوضوء في الصلاة, فلا يصح وضوءها إلا إذا أزالته, لأنه من جملة الموانع. وكذلك شددوا على 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 قضية فيما إذا كان يراد به النظر في الخطبة, المرأة في المخطوبة إذا في حال النظر إليها تخرج على سجيتها التي هي عليها في العادة, فلا ينبغي أن تتكلف في التجمل والتزين حتى تخادع أو تغش خاطبها, فلا يجوز للمرأة أن تفعل شيئا من ذلك لأن فيها غش للخاطب. ومنها أيضا لقد جرت عادة بعض الأعراف أيها الأحباب، لقد جرت عادة بعض الأعراف، لقد جرت عادة بعض الأعراف أنهم يزينون البيت بالأشجار عند قدوم الحاج، أنهم يزينون البيت بالأشجار عند قدوم الحجاج، يعني إذا 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 قرب قدومه فإنهم يزينون البيت بالورود وغرس شيء من الأشجار عند 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 هذا البيت. إيه نعم. ولكن المشكلة هذه ليست بعادة عندهم، وإنما يفعلونها إيش؟ من باب التعبد لله جل وعلا في تعظيم أمر الحج، ولذلك يوقدون الأضواء قبل مجيئه حتى يدخل إلى البيت، وقد أضيئت الأنوار وغرست الأشجار، يمشي بين أنوار مضاءة وأشجار مغروسة، لكن هذا لا يفعلونه من باب العادة، وإنما يفعلونه من باب العبادة، من باب التعبد لله جل وعلا بتعظيم الحاج. فحينئذ نقول هذا الفعل جائز ولا غير جائز؟ هذا الفعل غير جائز إذا كان جرى مجرى التعبد، هذا الفعل غير جائز إذا جرى مجرى التعبد. وأما إذا كان جرى مجرى العادة الجارية في عند الناس جميعا ولا يقصدون بها التعبد في صدر ولا ورد، فإنها أمر جائز لا حرج فيه. يعني إنسان غايب عنك وراح لبيت الله الحرام، غايب عنك 10 أيام أو قد يكون شهرا كامل أو شهرين إذا كانت البلد بعيدة، فيأتي ولا بد أن تطفئ الأضواء، لا تصلح ما ما, ما تغير بعد بعد ذهابه وهكذا، يعني فإصلاح الأشجار أو إضاءة الأنوار عند قدومه فرحا بقدومه فهذا لا حرج فيه، لكن بشرط أن لا يكون المقصد أن لا يكون المقصد شيئا من التعبدات. وكذلك يا أخوان المأكولات التي تعد في المناسبات من الفروع، المأكولات التي تعد في المناسبات فهذه تختلف باختلاف العادات والتقاليد، تختلف باختلاف العادات والتقاليد على ما جرت العادة في هؤلاء الناس. فمنهم مثلا من يجعل إكرام ضيوفه أن يذبح لهم ذبيحة، ومنهم من يجعل إكرام ضيوفه أن يوزع عليهم شيئا من النقود. وليه يا جماعة وانتم عندكم عرف سائد؟ لا مو لا، انت يوزع شيء ثاني. ومنها عندكم في مصر الظاهر يوزع سجاير، ها، ان من اكرام من اكرام الضيوف ان صاحب الوليمه يشتري ويوزع له، هذا عنده احسن من غيره، لانهم قد لا يجد الواحد منهم علبه السجائر لانها مرتفعه السعر او سجائر مستورده. ومنها ايضا ايها الاحباب، سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سؤالا هذا نصه، قالوا عندنا العادة، سئل الشيخ محمد هذا السؤال، يقول السائل عندنا العادة عندما يريد شخص أن يتزوج يرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس إلى الزواج، فيأتي هذا المدعو إلى يوم الزواج ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج، انتبه، ثم يعطيه 200 ريال علما بأن هذا يسمى الرفد، إنه يسمى عندنا العانية، ثم يأتي زواج هذا الذي دعي، متابعين في السؤال، ثم يأتي زواج هذا الذي دعي ويدفع 200 ريال ثم يرسل له بطاقة كما أرسل له بطاقة الحضور، ثم يأتي للزواج ويأكل من وليمة المتزوج ثم يعطيه 200 ريال كأن ذلك تبادل معاوضة يعني وتبادل، فما حكم هذا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله وفرع الجواب على هذه القاعدة أن الأصل في العادات العادات الحلوة، يقول هذا مما جرت فيه العادة في بعض البلاد أن الرجل إذا تزوج رفده أصحابه وأقاربه ومعارفه بما يتيسر، فإذا تزوج الرافد رفده هذا المتزوج الأول بما يتيسر أيضا، وهم لا يريدون بهذا المعاوضة لا، ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئا، فالمسألة مسألة مهادات جرت بها العادة وليس مسألة بيع وشراء، فعلى هذا يكون جائزا لأن الأصل فيما يعتاده الناس الحل حتى يقوم دليل المنع، الحل حتى يقوم دليل المنع. ومنها أيضا أيها الأحباب ما جرت العادة عندنا في أن المرأة إذا نفست إذا ولدت فإن النساء يأتين وإيش ويهدين لها مبالغ مالية، لأن هذا ولد مولود جديد ونفقاته كثيرة، نفقات جديدة، فمن باب التكافل الاجتماعي جرت هذه العادة، فنقول هذه عادة بل قد يكون لها دليل من إيش من الشرع وهو الحث على إعانة المحتاج، لكنها أقرب ما تكون لها عادة لأن المرأة تعطى ولو كانت مدرسة راتبها كم 15,000 ريال وتعطى، ومع ذلك تعطى على 50 على 100 ريال، بل لتقرر ورسوخ هذه العادة في قلوب الناس ربما بعض النساء المنجبات يمكنها يعني تنكر أو عندنا باللفظ الدارجة تنقد على واحدة مثلا من زميلاتها ما شالت في بنتها، يعني جعلوها نوع تقدير ولذلك الزوجة الثانية لا تعطي الزوجة الأولى شيئا حتى وإن أنجبت، ثم تبادلها هذه، والمسكين الرجال، والمسكين الرجال. ومنها أيضا فرحة الأولاد الصغار بالعيد يا إخوان، الله أكبر، فرحة الأولاد الصغار بالعيد وخروجهم في الشوارع يدورون في الطرقات والأبواب ويطرقون يدورون في الأبواب يدورون في الطرقات والشوارع ويطرقون الأبواب ويطلبون من أصحاب الدور أن يعطوهم يعني ما يزيد فرحهم في عيدهم. تلك الأيام الجميلة التي مرت علينا، قمرق يسمونها قمرق، يا زين ذيك الأيام، والله كانت أيام صفاء الحقيقة. الآن حتى العيدية يمكن يعني وللأسف والله في بعض القرى يعني البعيدة عن مناطق الحضارة والتمدن لا تزال فيها تلك العادة جارية، لكن أغلب المدن خلاص صار كل إنسان يكتفي بأولاده وطعام يأكله مع أبنائه، وكان الناس يخرجون تلك الولائم في وسط الشوارع، يأكل منها المارة ويأكل منها الفقراء ويأكل منها المساكين ويأكل منها العمال ويأكل منها يعني يأكل منها من مر في الطريق ابن السبيل، فكان فيها خير كثير، ويجلسون بعدها يتقهون فيما بينهم ويسعون الصدر لين اشتداد الضحى، ثم يتفرقون وكل عاد واحد يركب سيارته ويروح يزور يصل أرحامه. ما أجمل تلك الأيام والله، نحن فقدنا هذا الصفاء وفقدنا هذه الفطرة السليمة وفقدنا ذلك التعامل الطيب والله. أصبح الإنسان همه نفسه وأهل بيته فقط، انفصلت تلك العرى. ومنها أيضا فإذا لا يجينا واحد يقول والله وش الدليل على أن الأبناء الأولاد يخرجون في صباح العيد يتخشرون، نقول لا يا أخي وش الدليل على منعهم أيضا، لأن هذه عادة والعادة محكمة، الأصل في العادات الحلوة اللي بعد والله فقدت.
يعني كانت قديما كانت الأسر يعني أسر يعني جماعية، يعني تلقي البيت فيه جميع الأطفال في أولاده.
صح نعم نعم، يعني تجد عدة عوائل في بيت واحد. صح صح،
فيجتمعون في أحد الطرقات، هذه الأسرة
أنت قصدك في بيت واحد ولا في طريق واحد؟
في طريق واحد.
إيه
كانت الأسرة أو كان الأب مجموع أبنائه كلهم في بيت واحد.
إيه صح نعم.
فهذه الأسرة واحدة.
نعم.
وهذه الأسرة يجتمعون في شارع واحد.
صحيح.
فالمقصود الاجتماع واجتمعوا. الآن تفرق الأبناء، أصبح هذا كل واحد في بيت. أصبح هناك طريقة أخرى للاجتماع، ألا وهو اجتماع الإخوة في بيت واحد.
اي نعم.
يعني أصبح الإخوان اللي كانوا في بيت واحد، لا كل واحد أصبح في بيت الآن يفرحون لأنهم تأتي هذه المناسبة حتى يجتمعون من
نعم. في بيت واحد نعم، ما عاد يحرصون على احنا الا لقاء اخوانهم بس، اما لقاء الجيران وهل الشوارع هذه كانت اذ كان الاخوه قد شبعوا من بعضهم فيحتاجون الى غيرهم يلاقونه، لكن الان انفصمت عرى ما عاد يلقاه يمكن في السنه في حسنه بعد في هالوقت البسيط اللي بقعد فيها والساعات اللي بقعد فيها، بروح اتبع الجيران ولا بروح يقطعون وقتنا؟ هذا قصدك يعني؟ طيب وش علاجها؟ طيب لا تزال باقيه. الله يخلينا زين. واعلموا يا إخوان أن العلاقة الأسرية وبين الجيران الأسرية أو بين الجيران وبين الزملاء ترى ليست مبدأ أهل المصالح، أنك مثلا إذا قلت مشينا نطلع بأكلنا يا رجال كل يغنيه كل طير يشبع من قارة كل يغنيه ترى لا يحوجنا لأحد، لا يا أخي ترى ليست القضية قضية مصالح، يعني خلصت مصالحك منهم انتهت، لا القضية قضية إيش ها جماعة، قضية مودة وقضية محبة وقضية موالاة وقضية سؤال عن الحال وقضية ألفة وصفاء نفوس وهكذا، لكن نسأل الله عيدها مرة أخرى. هو كلما توغل الناس في المدنية والحضارة كلما سبحان الله انقطعت أواصر الأخوة، كما قال ابن عباس في عهد ابن عباس قال وقد صار عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ألا ترون أن من أسبابها أيضا صفاء المحبة فيما بين الناس يا عبد المجيد؟ صفاء المحبة فيما بين الناس، يعني الناس ما دخلت في محبتهم فيما بينهم البعض المصالح والدنيوية، وإنما صار كان الإنسان يحب أخاه لأنه أخوه ولأنه مسلم ولأنه يريد نفعه ولأنه، لكن لما دخلت المصالح الدنيوية وعشعشت في قلوب الناس صار الإنسان يرى أن محمد والله ما في مصلحة، إذا مش أروح أدور في بلاد ثانية، صار مثلا أبو راشد ما عنده مصلحة صار وليد وفهد ما عندهم ما بينهم مصلحة، فتنقطع الأواصر، صارت الأواصر تابعة لوجود المصالح. وجدت المصالح ها، وجدت الأواصر والمحبة والقرابة والابتسامة والسؤال على الحال والاتصال بالجوال، ثم ما أن تنتهي المصلحة إلا ويتنكب يعني يقلب لك ظهر المجن وتأتي لشيخ في شارع ما يسلم عليك. إذن بإذن يا جماعة وقت الأذان الآن. ومن فروع هذه القاعدة الأصل في العادات الحلوة الإباحة ما ذكره بعض أهل العلم وهو فرع حقيقة سمين، قالوا مثل تغسيل السيارة بلا إسراف في الماء، هذا جرت به عادة الناس فلا حرج في ذلك، ولا يعد ذلك من الإسراف في الماء ولا من تبذير الماء، لكن ينبغي الإنسان أن يقتصد في تغسيلها، لأن تغسيل السيارة أمر جرى به العرف فهو عادة بين الناس. وكذلك يقول التفنن في بناء البيت بلا إسراف، جرت عادة الناس في بنائهم في المعاصر أنهم يجعلون في بيوتهم شيئا لم تكن في البيوت السابقة مثل الحجر ومثل يعني، هذا كله جار على أصل الحلو والإباحة ما لم يكن ثمة إسراف. وكذلك اختيار نوع السيارة بلا إسراف، واختيار نوع التخصص الدراسي أيضا بلا إسراف، بلا إسراف لا، اختيار التخصص الدراسي، وكذلك نوع المدرسة بين خاصة وحكومة، كل ذلك مما جرى به العرف. وكذلك اختيار نوع الملابس وألوانها وهيئاتها، وكذلك اختيار نوع الآنية، واختيار نوع أثاث المنزل، ونوع المآكل والمشارب، وكل ذلك جار على أصل الحل والإباحة، لأنه من جملة عادات الناس التي تتقرر فيما بينهم، فكل يجري على عادته ما لم يخالف شيئا من الأدلة. ومنها أيضا أيها الأحباب، يقول هذا القول الصحيح أن السياحة في البلاد مع البعد عما هو محرم في الشرع والتزام الأدب، مع التزام الأدب والتحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة والمحافظة على الحجاب والبعد عن ديار الكفار والنية الحسنة في هذه السياحة من إراحة النفس وإجمامها حتى تنشط على العبادة ومواصلة السير إلى الله تعالى، لا نعلم فيها مانعا. يعني السياحة إذا كانت مشتملة على هذه الأمور، ثلاثة سطور كل سطر يحمل شروط، فيقول هذه لا نعلم فيها مانعا لأنها عادة، والأصل في العادات الحل والإباحة، فمن منعها فإنما نظر إلى بعض أوصاف المنع فيما يفعله بعض الناس. وعلى كل حال القاعدة الحمد لله واضحة الآن، وهي أن الأصل في عادات الناس المعروفة فيما المتعارف التي تعرفوا عليها الحل والإباحة. طيب من يضرب لي إخواني بعض العادات والتقاليد الممنوعة في الشرع، حتى لأن بين الآن أصل عادات الحلال، طيب نريد مثالا أيضا على العادات المحرمة. مثال يا شيخ، مثال الحجر في الزواج، نعم هذا محرم، هذا محرم ولا يجوز لما فيه لما يشتمل عليه من الظلم والقهر والعدوان والاعتداء، ويعني والمراد بالحجر في الاعتداء ما ادري هو عندكم في الصعيد ولا ما هو عندكم، ان الانسان تحجر عليه ابنة عمه ولا حق لاحد ان يتجرأ على المسيس بها سواء كانت تريده او لا تريده حتى يأذن هو، كان هو وليها، صار هو وليه ولا يستطيع الأب أن يتصرف، وربما مخالفة هذه العادة قد تؤدي إلى إيش يا جماعة؟ إلى إراقة الدماء، إما أن تقتل المرأة أو يقتل زوجها أو يقتل أبوها ابن العم، يعني لأنها سيكون عليه عار ومذلة، وهذا لا يجوز، هذا محرم، وهي عادة قد اشتهرت في الأعراف، بعض الأعراف، بعض أعراف الأعراب، وهي عادة محرمة. ومنها يا إخوان أيضا لماذا صارت محرمة؟ لأنها تخالف مقتضى الدليل، مقتضى الشرع، نعم طيب تخالف مقتضى الشرع في إيش؟ أبيكم توافقتون على مقتضى لا نعم لا حق الاختيار، إذا كانت بكرة لا حق الاختيار وإذنها صمتها، مو بل أن تقهر قهرا، والأمر الثاني أنها قد أن في ذلك ظلما وتضييقا عليها في اختيار شريك حياتها. نعم يا شيخ. ومنها نعم يا حيا اي نعم، وهذا يسميه العلماء الاجتماع في العزاء، هذا على الوجه الممنوع ممنوع، لكن يعني هذا قد يسوغه ان يكون البيت بيت العزاء قد يكون ضيقا لا يكفي فتوزع اي لا طبعا، اذا عاد اشتملت هذه الخيمه على بعض الاوصاف وبعض العادات المنكره فتكون لا شك انها محرم، لكن نصب الخيمه لذات الخيمه هذا قد يكون لها حاجه، يكون البيت مثلا فيه ضيق او فيه مثلا بعض الاشياء الاصلاحات. نعم. ومنها أيضا أيها الأحباب، ما رأيكم في قضية السلوم والأعراف المشهورة عند البادية والتي يتحاكمون إليها؟ ها؟ يأتي مثلا إنسان قد قتل إنسانا أو إنسان سرق مال إنسان، ثم ما يتحكم إلى شريعة الله جل وعلا، وإنما يذهبون إلى كبير تلك القبيلة فيحكم بينهم، أو العارف يسمونه العارف أو المحكم بينهم، وهذه موجودة كثيرا في قبائل العرب، فهم لا يتحكمون إلى شريعة الله جل وعلا، وإنما يتحكمون إلى هذا. وهذا الرجل أجهل من حمار أهله، ما عنده شيء من العلم، لكن عنده خبرة وتجربة في الحياة، لكن ليس عنده شيء من علم الشريعة، فربما يلزم بالضمان من لا يلزمه الضمان شرعا، ويوجب القتل على من لا يجب عليه القتل شرعا، ها، فتعتفس الأمور. فهؤلاء يعظمون حكم هذا الرجل أشد من تعظيمهم لحكم الله جل وعلا، بل إنهم إذا ذهبوا إلى المحكمة فإنما يذهبون لها من باب إيش؟ تطيب الخواطر فقط وإبعاد التهم عنهم، وإلا فالحكم الذي سيدور بينهم هو ما يقرره هذا العارف أو هذا المحكم. وهذا كله من العادات والتقاليد المخالفة للشريعة، لأن التحاكم الحكم بشريعة الله والتحاكم إليها فرض من فروض الإيمان، فلا يصح إيمان العبد إلا بالحكم والتحاكم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها أيضا أيها الأحباب، قد جرت عادة الناس أن ابنة العم تسلم على ابن عمها، هذا لا يجوز، أو أنه يخلو بها، أو أنه يسافر بها ولد عمها، هذا عزوتها، هذا زوج المستقبل، هذا ما جاء من خير ما هو جاء من الشر، أنتم تشككون في الناس، أنتم تتهمون نوايا الناس. نقول لا، هذه محرمة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحم وهو أخ الزوج قال إيش؟ الحم والموت، وهو أخ الزوج، وهو أخ الزوج. فهذه العادة عادة محرمة لما يستلزمه من الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحة المرأة الأجنبية وممسة يدها، وهذا كله من الحرام لما تثيره من الفتنة. ومنها أيضا أيها الأحباب، ساعدوني يا جماعة، في بعض الأعراف المحرمة، لقد جرت عادة عرف الناس، عادة بعض الناس في العزاء استئجار قارئ يقرأ القرآن، ولا يا جماعة، استئجار قارئ يقرأ القرآن، فهل هذه العادة جائزة أو ليست بجائزة؟ نقول والله قراءة القرآن في العزاء ممنوعة. لماذا؟ لأن العزاء كان يقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أحرص الناس على الخير، هم أحرص الناس على الخير، فلو كان قراءة القرآن في العزاء من أمور الخير التي ينتفع بها أهل العزاء أو ينتفع بها الميت في قبره، لكان أحرص الناس على تطبيق هذا الأمر من يجمعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لكننا لا نعرف في حالة من حالات العزاء أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ولا نعرف عن صحابته الكرام مع كثرة من يموت ومع كثرة تعزيتهم لأهل الميت وذويه لم يكونوا يفعلونها، وكذلك السلف الصالح جرى عرفهم على أنهم لا يفعلونها، ولم يكن أحد منهم يستأجر القرآن ولا أن يقبل التطوع بقراءة القرآن في العزاء. وقد يعني ظهرت بوادره في المملكة في هذا الزمن أن بعض الناس يستغلون العزاء وانكسار قلوب الناس في الموعظة، ولكنهم يقدمون قبل الموعظة قراءة شيء من آيات القرآن، فنقول سدا للذريعة يمنع هذا، سدا للذريعة يمنع هذا، لأن مشابهة أهل البدع في الظاهر ممنوعة، من مقاصد الشريعة مخالفة أهل البدع ولو في الصورة الظاهرية. ولذلك قالوا ويكره أن يخص سجود جبهته على مكان معين. لماذا يا جماعة؟ لأن مخالفة للرافضة الذين يخصون على تراب أو حجر يأتون به من التربة المقدسة كما يزعمون. فالشاهد يا إخوان أن مشابهة أهل البدع في الظاهر ممنوعة، مشابهة أهل البدع في الظاهر ممنوعة. نعم، هذا من العرف الممنوع، لأنه هذا من قراءة القرآن في العزاء، هذا من قراءة القرآن في العزاء. بل إنه جرى عرف بعض الناس في العزاء عند موت قريبهم تعطيل معاشهم في ذاك اليوم، تعطيل معاشهم، وهذا ممنوع. ولذلك نص العلماء أنه من الأمور المكروهة إقفال الحوانيت، لا تقفل حانوتك بسبب الموت، هذا من الجزع. وكذلك لبس اعتاد الناس النساء أن يلبسن الأسود في العزاء، وهذه من العادات المخالفة الممنوعة. لماذا؟ لأن هذا ليس معروفا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني تقريره، ولا معروف عن نساء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أهل العهد الأول، نساء أهل العهد الأول، بل كانت المرأة تعزي أو تقبل العزاء في زوجها أو أخيها بالثوب الذي عليها، في الثوب الأسود خاصة لا، ممنوع، ولأنه نوع من التفجع وقلة الصبر. ومنها أيضا جرت عادة بعض الناس يا إخوان أيضا شو نقول؟ نعم شيخ محمد، يا سلام، ولكنه إطعام مقيد بزمان، هذا ممنوع. أما إطعام الطعام فهذا من الشريعة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تقرأ السلام وتطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته وعلى من لم تعرف. فإطعام الطعام طيب وصدق بالطعام طيب، ممتاز جدا، لكن مشكلة أن هذا الإطعام دخله وصف ممنوع، وهو أنها تقيد هذا الإطعام بوقت معين من السنة، أيوه هذه المشكلة، فهنا عادة ممنوعة. هذه العادة ممنوعة. بل جرت عادة بعض البلاد تزيين المساجد في يوم عرفة ولا لا يجمع، وتزويق المساجد في أيام الهجرة وفي ليلة الإسراء والمعراج، وفي شهر رمضان يعني قد يكون إصلاح المساجد لكثرة من الوجود. لا 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 هذا ممنوع، لا لا بد ممنوع، لا ممنوع إذا لم يكن يخدم المصلين، إذا لم يكن يخدم المصلين فهذا ممنوع. فإذا كل هذه الأعراف مخالفة للشريعة فالواجب إنكارها. نعم.
بس من عادة الناس اللي هم بيوسعوا على نفسهم شوية في المأكل والمشرب في رمضان،
إيه؟
فلو أهل الزوجة عملوا كده مع بداية دخول رمضان هذا ممنوع؟
لا لا ليس ممنوعا، ليس ممنوعا، لأن هذه عادة ليست مربوطة بزمان لخصوصية هذا الزمان، ما لا، وإنما يعني وسعوا على أنفسهم وشروا وكانت مثلا مقاضيهم كثيرة ثم جرت عادتهم أنهم في كل رمضان مثلا يعطون. فلكن السؤال لأخ محمد للتعبد بذات اليوم، مثل ما يفعل في قراءة السيرة، قراءة السيرة أمر مطلوب ولا يا جماعة، لكن بعض الناس لا يقرأ السيرة طيلة أيام السنة إلا في وين؟ إلا في أيام الهجرة، عفوا إلا في أيام الهجرة، إلا في ليالي الهجرة يقرؤونها فيما بينهم في المساجد، ويقرأها الأب على أولاده، ويقرأها المدرس على تلاميذه في المدرسة. فقراءة السيرة أمر مطلوب، لكن كونها مشتملة على هذا الوصف المعين هذا ممنوع. مثل الذكر الجماعي، ترى كونها ذكر مطلوب، لكن المشكلة وشين نمنعها؟ من أجل إيش؟ من أجل صفة مثلا ورؤوسهم صاحية سبحان الله، ورؤوسهم صاحية. لو قل لي عبد الله كذا مرتين تلقى الدنيا قامت أعلى المسجد صار أسفل، وهم يجلسون بالساعات الطويلة ثم يسقط الواحد منهم. طيب لازم يسقط يا أخي، يسقط يدوخ ثم خلاص عنده هذا يعني عنده شيء طيب، هذا هو اللي من أولياء الله، لازم يطيح يتعب الإنسان. فالذكر لذات الذكر مطلوب يا شيخ، ما في شيء، لكن لا نمنع الذكر، نمنع إيش؟ الوصف الملازم للذكر. اذكر الله وانت قاعد يا أخي. الرسول ما رقص ولا هز رأسه ولا هز أطرافه ولا سقط أحد من الصحابة أمامه بسبب الذكر. فإذا نحن نمنع الأوصاف ما نمنع الأصول، الأصول مطلوبة، لكننا إيش؟ الأوصاف المحيطة بالعبادة، الأوصاف المحيطة بالعبادة هي التي نمنعها. واضح ذي؟ الاهتزاز أثناء القراءة هذا ليس لا أصل له، هذا لا أصل له. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على أبو محمد. أرجوكم يا أخوان أن نستغل هذه الخمس دقائق أو أربع دقائق في شيء من الأسئلة أو شيء من الإفادة والتعليق. أنا عجبني تعليقك يا شيخ، عجبني تعليقك في قضية العيد، جزاك الله خير، فائدة طيبة. أيوة أبو راشد،
السنة هذه الجيدة غير ما يبادي كان مبادرينها أمثال
يا شيخ. شلون يا شيخ؟
يعني تبادر أنت بعمل هذه العادة، يعني مثلا الحارة هنا أنت مثلا تقول
تغير مية المسافة، صح؟
اللي بادروا الناس
صح أصبح، أي نعم صح، وهذا اللي جرينا عليه إن شاء الله بإذن الله، اللي جرينا عليه في حينا إن شاء الله. بس عدد الأحياء الثانية ما يملكها الإنسان. إذا كان الحكم يراد به الحكم على عموم الناس فالمقدم هو العرف العام، وإذا كان الحكم مرده إلى شخص واحد فالعرف الخاص هو
المقدم.
إيه؟ هذه بعادة قديمة حتى حديثة، أسأل عنها كثيرا، أو يخم محل، لا 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 هذا أمر ممنوع، هذا ليس من العادات، لأنهم يفعلون هذا الأمر من باب التداوي. وأنت تعرف أن التداوي قسمان، تداوي مرده إلى أمر حسي مدرك بالحواس، وتداوي أمره مرده إلى إيش؟ الأمر غيبي. والأمور والتداوي في الأمور الغيبية مبنى على الاجتهاد ولا الأمور التوقيفية؟ فكونهم والله يجعلون من جملة ما ينفع هذا الساقط أنهم يريقون ماء في مكان سقوطه، أو يأخذون التراب من مكان سقوطه ويوزعونهم على سبع طرقات كما هو مشهور عند كل العوام. هذا وين من أين أتى هذا؟ فهذا كله من تلبيس الشيطان ومن الدجل ومن الأمور التي لا يجوز فعلها، لأن القضية ليست قضية حسية. طيب قد يستفيد الإنسان، يمكن رش موية ويستفيد، نقول يستفيد لأنه لم يتضرر أصلا، هذا واحد. والأمر الثاني قد يستفيد تلبيسا وتسويلا من الشيطان، لأن الشيطان لا يهمه أن يصيب أحدا بمرض، ولكن يهمه أن يثبت الاعتقاد الفاسد في قلوب الناس ولا لا؟ ولذلك الشياطين تتأثر عند السحرة، لماذا؟ حتى تفتن الناس بالذهاب إلى السحرة، والشيطان خبيث عندها. فهذا من التداول الممنوع، هذا من التداول الممنوع. أعطنا من بعض أعراف جيزان الممنوع اللي تنكرونها أنتم يا طلبة العلم، مثل إيش؟ نبي نستفيد. ها، المقبرة شو فيها؟ إيش؟ قد نموت وإيش؟
ونفوت.
يا رحمن ارحمنا قد نموت ونفوت. عجيب والله، فائدة هذه. أي حطوا النشيد.
لكن الحمد لله
مستمرين عليها وإلى الآن إلى زمننا هذا. طيب ومنها؟
كذلك منها الريحان، هذه أغلب البدع عند الميت.
الريحان ماذا يفعلون به؟ يعتقدون أنه يبرد على الميت في وإلى الآن موجودة هذه في هروب، موجودة عندكم؟ انتهت في هروب لوجود العلم فيها. يا أخي لوجود العلم، العلم كله خير يا أخي، العلم كله خير. طيب نصلي. إذا بنى عمله على فتية عالم راسخ في علمه ومقلدا ما فيها شيء، خاصة إذا صار من العوام اللي مثلا ليست عندهم يعني لم يبلغوا رتبة الاجتهاد والنظر في الأدلة. أما طالب العلم فلا ينبغي له تقليد أحد. أقول طالب العلم ما ينبغي له تقليد أحد، وإنما ينظر في الأدلة وينظر في القرآن ثم يتعبد الله جل وعلا بما ترجح له. الله يجزاكم خير، جزاكم الله خير على هالإضافات والإفادات.